أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الإطلاق المقامي وإمكانية إثبات التوصلية به عند الدوران والشك بين التوصل والتعبد، وقد كان وصل بنا الكلام إلى إفادات الشهيد الصدر على الله مقامه، حيث أفاد أن البيان الذي يعتمد على أن المولى إذا لم يبين تمام ما له دخل في غرضه بكلامه أو بمجموع كلماته فإنه يكون ناقضا لهذا الغرض، فقدم الرد الأول من ردي الشهيد الصدر على الله مقامه، وقد تقدم التعليق عليه بما ينبغي. الكلام يقع في الاعتراض الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. في الاعتراض الثاني يقول الشهيد الصدر رضوان الله عليه لأن هذا الاعتراض مختص بما لو تضمن البيان دعوة أن قيد قصد القربة مما يغفل عنه عادة، وهذا خلاف ما يدعيه أكثر المحققين، إذ لا يقولون به فيما يرتبط بقصد القربة، بل يقولونه فيما يرتبط بقصد الواجب والتمييز. لكننا أثبتنا أن قصد القربة فيما لم يكن من الوضوح بمكان عباديته أيضا يمكن أن يكون كذلك، أي مما يغفل عنه عادة، كما في الضرائب الاقتصادية وما جرى هذا المجال. عموما هذا الاعتراض يقول الشهيد الصدر مختص بهذه الحالة أو هذه الدعوة، وخلاصة الاعتراض أن قصد القربة حتى يتم البيان المذكور لا بد وأن نفترض أنه شرط واقعي، بمعنى أنه شرط في حالات العلم والجهل والغفلة، أما إذا احتملنا دخالة قصد التقرب وأنه على الاحتمال دخيل في الواجب في خصوص حالات العلم والذكر والالتفات، فإن معنى ذلك أنه في حالة الغفلة والذهول يكتفى بالإتيان بمتعلق التكليف من دون قصد القربة، ولو كان أخذ قصد التقرب في شخص الأمر مستحيلا، ذلك أنه يوجد تقديران، تقدير أن يكون شرط واقعي ومعه لا يفرق الأمر بين الجهل والعلم وبين الغفلة والالتفات، والتقدير الآخر أن يكون شرطا ذكريا. ففي حالات الغفلة لا يكون شرطا، وحيث لا يكون شرطا فإن الإتيان بالمتعلق من دون قصد التقرب يكفي لامتثال الوجوب، لأنه لا يكون قيدا سواء أمكن أخذه إثباتا في شخص الخطاب أو لم يمكن أخذه إثباتا في شخص الخطاب. وإذا كان الأمر كذلك، يعني ولو الاحتمال ها تردد بين كونه شرط واقعي وشرط ذكري، فحينئذ لا يتم البيان المذكور، لأننا لا نحرز أن المولى يكون ناقضا لغرضه. ونحن نقول في مقام تقييم هذا البيان، أولا أنه على تقدير تماميته، هذا الاعتراض يعني، يقيد البيان المذكور بحالات كون الشرط شرطا واقعيا ولا يلغيه. والإنصاف أن هذا ليس إشكالا على الشهيد الصادق، إذ هو بيّن هذه النقطة في كلامه، فيبقى البيان لو انحصر الإشكال بهذه الجهة تاما. فيما لو أحرزنا أن الشرط على تقدير وجوده هو شرط واقعي مش شرط علمي ولا ذكري، جيد. ثانيا، لا يخفى أن الشرائط التي تذكر في الواجب تنقسم إلى قسمين، شرائط واقعية لا يفرق الأمر فيها بين العلم والجهل والنسيان والالتفات والغفلة، وهذا من قبيل شرط طهور في العبادة عموما أو خصوص الصلاة. طبعا ليش قلت هالكلام؟ هذا بحث فقهي على كل حال، لأن من نسي غسل الجنابة مثلا صومه صحيح، صلاته باطلة، لا مشكلة الآن على تفاصيل في محله في الفقه. وكثير من الشروط هي شروط واقعية لا يفرق الأمر فيها بين العلم والجهل، وهنالك شروط تثبت في حال العلم دون الجهل، أو في حال الالتفات دون الغفلة، أو في الحالين معا، يعني حال الجهل والغفلة، ما في فرق بين الغفلة وبين الجهل، جيد. من قبيل الجهر والإخفاء مثلا، من قبيل الإتمام في موضع القصر في بعض الحالات، وهكذا يوجد. لكن لا يخفى أن من المرتكز أن شرط العبادية، بمعنى شرط الإتيان بالعمل عبادة، فيما لو كانت في الواقع عبادة مما لا يقبل أن يكون شرطا ذكريا التفاتيا، لأن توقف صحة العمل على كونه مقربا بالفعل إلى المولى، مستحقا عليه الثواب في طول الوعد طبعا، هو معنى العبادة. وهذا الشرط هو شرط جوهري في العمل، لا يحتمل أن يكون دخيلا في حال دون حال، لأن معنى ذلك أن تكون العبادة عبادة في حال دون حال، وهذا غير محتمل أصلا. يعني يبقى كلام الشهيد الصادق مجرد فرضية، ولم يقل بأنه فعليا يؤمن بهذا الشيء، لكن أقول يوجد ارتكاز دافع له، وسبب هذا الارتكاز أن الشرائط صحيح أنها تكون على قسمين أو صدفين، واقعي وعلمي أو ذكري، لكن هذا إنما يأتي في الشرائط التي لا تمثل جوهر العمل، ولا يخفى أن جوهر العبادة في مقربياتها، لأن معنى كلامه أن يكون عبادة في حال الذكر ولا يكون عبادة في غير حالات الذكر، وهذا غير محتمل لا أقل على مستوى الذوق المتشرع واضح، ولا أظن به أو بغيره أن يحتمله. فيبقى البيان مجرد فرضية، والاعتراض الذي هو مجرد فرضية لا يدفع البراهين كما لا يخفى. هذا الثانية. ثالث وهو الأهم، أنت ماذا قلت سيدنا؟ قلت بأنه إذا كان الشرط واقعيا تم البيان، يعني ارتكاز البيان على فكرة نقض الغرض، وإذا كان الشرط ذكريا خاص بحالات الالتفات لم يتم البيان المذكور. نسأل، نقول سيدا، بماذا عن الإشكال السابق؟ هو عم يشكل هذا الإشكال ليكون جواب مستقل على البيان. لا يخلو الأمر تنزلا، نقول إما أن يكون واقعيا أو يكون ذكريا. فإن كان ذكريا فترك ذكره يعني الاكتفاء بالإتيان بالمتعلق وحده، أما إذا كان واقعيا فهذا يعني أن ترك ذكره نقض لغرضه. وما دمت أنا المكلف أحتمل أنه واقعي وأحتمل أنه ذكري، فحينئذ عدم تعرض الشارع له في شخص بيانه بجملة خبرية أو في مجموع كلماته، بشرط عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة طبعا كما قلنا بالأمس، يعني أن الإطلاق بإزائه موجود. غاية الأمر الإطلاق إما من قبيل السالبة من انتفاء المحمول أو السالبة من انتفاء الموضوع، وهذا يكفي لإثبات نتيجة ما نريد قوله على مستوى تقرير الإطلاق المقامي. انتبهتوا يا أخوان؟ بدأ تكرار بشكل موجز وواضح وبسيط. شيء صار شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا كان مما يغفل عنه عادة فالمولى إنما يكون ملزم بالبيان حتى لا ينتقض غرضه إذا كان الشرط واضح. أما إذا كان الشرط ذكري فهذا يعني أنه سالب انتفاء الموضوع في حالات الغفلة. طيب نحن الآن نقول بيّن الشارع أصل الوجوب ولا يمكنه التقييد لمتعلق الأمر، لكن يمكنه أن يفيده في نفس السياق بجملة خبرية، شك عم نقول صاحب الكفاية، أو يمكنه أن يبينه في مجموع كلماته بشرط عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. على رأسنا إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا يخلو الواقع إما أن المولى يريده في حالات الذهول والغفلة أو لا يريده في حالات الذهول والغفلة. ذهبنا إلى عالم الإثبات، لم نجد أن المولى قد بينه في شخص كلامه سياق كلامه ولا في مجموع كلماته بشرط عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه إذا لم يذكره فهو لا يريده، إما لأنه توصلي دائما وإما لأنه توصلي في حالات الذهول والغفلة، والنتيجة واحدة. كما لا يخفى غاية الأمر أنه إذا كان مما يغفل عنه عادة لا يثبت هذا البيان الذي أجبت به على الشهيد الصادق أنه يمكننا إقامة البرهان في حالات الالتفات والتنبه دون حالات الغفلة كما لا يكفى. جيد، بعد هذا يقترح الشهيد الصادق أعلى الله مقامه تقرير الإطلاق المقامي بتقرير ثالث غير تقرير صاحب الكفاية غير التقرير الثاني الذي تعرضت له معه. وقلت أجوبة المحقق العراقي أشبه أن تكون أجوبة على التقرير الثاني مو على تقرير أستاذه، مع أنه هو قررها في مقابل أستاذه. كذلك أجوبة الشهيد الصري يا أخوان، التقرير الذي يتفرد به الشهيد الصادق يقول أن يدعى أن ظاهر حال المولى عندما يبين تكليفا أنه يبين تمام ما له الدخل في تكليفه إما بالاقتطاع والتقييد اللفظي وإما ببيان ما يدل عليه على تقدير وجود مانع من بيانه. فبناء على امتناع أخذ قصد امتثال الأمر أو أي قصد قربي في متعلق الأمر لا يمكن الإطلاق اللفظي بحده، ها؟ لكن يمكن بجملة خبرية واعترف بها صاحب الكفاية فنقول ظاهر حال من يكون في مقام التشريع أنه في مقام بيان تمام ما له دخل في مراده. فإذا بقي شيء يستطيع بيانه ولم يبينه فالظاهر أنه غير دخيل في مراده. والمفروض هذه الكبرى أنه يستطيع البيان بجملة خبرية في شخص الكلام في سياق الكلام. وإذا كان الأمر كذلك فإن تركه للبيان يعني أنه لا يريد. ثم يعقب على هذا الكلام بأنه وجه صحيح بدون تنقيح، لكنه يحتاج إلى شيء من التنقيح بيانه. أن ظاهر هذا البيان أن يبين تمام ما له دخل في التشريع في شخص الكلام، يعني في نفس السياق التخاطبي. ولا يخفى أن ظهور الحال المذكور لا يثبت ذلك دائما في شخص الكلام، إذ مقامات التشريع تختلف باختلاف الحالات. إذ لسائل أن يسأل لماذا يكون ظاهر حاله ذلك؟ الجواب: لأنه يبين تمام مراده بكلامه. أقول هذه النكتة في الإطلاقات اللفظية التي يمثل فيها القيد صفة أو مضاف إليه أو حال أو قيود الكلام، أنه يبين القيد في شخص الكلام لأن المقتضي تام والمانع مفقود. أما حيث يحتاج الأمر إلى بيان مستقل بجملة مستقلة فالأمر مورد تأمل، إلا في حالات ما لو كان عدم البيان يترتب عليه محذور. أما إذا كان لا يترتب عليه المحذور، كما لو كان امتثال التكليف متباعد عن زمن الخطاب، فيمكن أن يبين خطابه في مجالس متعددة، خصوصاً فيما كان من هذا القبيل، أي من قبيل القيود التي يمتنع أخذها قيودا ومحصصات في شخص الإطلاق اللفظي. نعم، إذا وجد محذور فلا بد من البيان كما لا يخفى. ولا يخفى أنه في شريعتنا بل التقنينات الكبرى كثيرا ما يستخدم أسلوب بيان المقيدات، خصوصا المعتمد على الإطلاقات المقامية في كلام متراخي عن الكلام الأول. نعم، هذا الكلام الذي ذكرته الآن لا يأتي على البيان الأول لصاحب الكفاية. ليش؟ لأن صاحب الكفاية قال إذا أحرزنا أن الآمر في مقام بيان التمام ما له دخل في غرضه. إذا كان في مقام بيان التمام فلا يمكن أن يهمل بشخص الكلام، لأنه يصبح خلف كما لا يخلف. عموما قد اتضح أن الإطلاق المقامي تام، وأفضل بيان له هو البيان الثاني لا الثالث ولا الأول. يعني في أعم من شخص كلامي ومجموع كلماته، مع ضميمة أصالة عدم البيان إذا شككنا أنه بيّن متراخيا ولم يصل إلينا، لأن الارتباط بين أن لا يكون إلا في مقام البيان مش إذا كان في مقام البيان، لأن طيب يتوقف معرفته على بيان الشارع، مع أنه لم يبين الارتباط بينهما ارتباط انضمامي وليس تقييدي، حتى يقال بأصالة العدم لا يثبت التقيد لأنه يصبح أصل مثبت، لأنه من اللازم، بل يكفي إثبات عدم الصدور. جيد، بعد هذا لا بد من الحديث في الإطلاق اللفظي. هون أرجو الانتباه شوية يا أخوة، قبل أن أتكلم على طبق المباني ولن أطيل، صاحب الكفاية شو أفاد؟ أفاد أنه قد اتضح بعدما قلنا من امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر أنه لا إطلاق لفظي في المقام، ثم قال نعم إذا أحرزنا أن الشارع أو الآمر في مقام البيان كذا وكذا تمسك بالإطلاق المقامي. هذا شو بيعني؟ يعني أنه هو متنبه إلى إمكانية البيان في شخص الخطاب، لكن بالتمسك بنكتة الإطلاق المقامي. أسأل، هل هنالك فرق؟ هذا بحث كبرى ومهم يا أخوان، على مستوى الإطلاق المسمى بالإطلاق اللفظي بينما لو بين القيد في شخص الكلام على سبيل الصفة أو الحال أو التمييز أو المضاف إليه، وبينما لو بين في نفس السياق بجملة خبرية حتى يسمى الأول ما يقابله ما يقابل القيد إطلاقا لفظيا والثاني يسمى إطلاقا مقاميا، أم أن النكتة الثبوتية واحدة بحيث يمكن إطلاق مصطلح الإطلاق اللفظي حتى على الثاني؟ احنا مش همنا باللفظ تسميته اطلاق لفظي او اطلاق مقامي، المهم النكته التي وراءه، هذا اللي مهم. الاصولي مش همه بالالفاظ، بما ورائيات الالفاظ. هذا الكلام يا اخوان وجدت اشارات اليه في بعض الكلمات من دون بحثه، لكن مهم ان نبحثه وننتبه له، إنه لما بقولوا إطلاق مقامي وبشخص الكلام، طب هذا شو فرق عن الإطلاق اللفظي؟ مدام هو يقيد في شخص الكلام، خصوصا وأن الإطلاق لا ينعقد إلا بتماميات شخص الكلام. هذا الإطلاق اللفظي اللي تعلمناه في بحث الإطلاق التقييد، مش خصوص ما لو كان القيد بكيفية خاصة، المهم أنه أفيد بكلامه في شخص خطابه، هذا المهم. ليش على كلام صاحب الكفاية أنا عم بتحدث بالخصوص؟ لأن صاحب الكفاية قال في شخص الكلام، قال إذا كان الآمر في مقام البيان فلا بد وأن يبين تمام مراده، إذا لم يستطع بإطلاق لفظي فبإطلاق مقامه لكن في شخص الكلام. ف ربما ننتهي إلى ما يقوله ولكننا ربما نخالفه. هذا ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.